رضي الله تعالى عنكم وبسردكم الصحيح المتصل للإمام مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه عنكم، قال في موطئه: باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. بليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرك دما. قال أيوب: لا أدري. قال: ترك أو نسي. قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. باب جامع الفدية. قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه. قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية. وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك: أصاحبه بالخيار في ذلك، وما النسك، وكم الطعام، وبأي مد هو، وكم الصيام، وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك. قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. قال: وأما النسك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان، بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله، إن عليه أن يفديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله، إن عليه أن يفديه، لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا هم محرمون أو في الحرم. قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه، إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. قال مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفض، إن عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حللتم فاصطادوا، ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. قال مالك: في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده. قال: ليهدي إن وجد هديا، وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان أحكام الشريعة وتوضيح أحكامها على لسان عبده المصطفى محمد ذي المراتب الرفيعة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المخصوص منك بالمنن والعطايا الوسيعة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أداء الوديعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الهداة المهتدين أهل الوجاهات العظيمة الوسيعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وإليه يرجع الأمر جميعا. أما بعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يلزم من ترك شيئا من أعمال النسك، أعمال الحج وأعمال العمرة، وهي منقسمة إلى فرائض متفق فيها على الإحرام والوقوف والطواف، فهذه عند الجميع فرائض من فرائض الحج. قال الشافعية: والسعي بين الحج والعمرة، أي بين الصفا والمروة، أيضا ركن من أركان الحج. وقالوا عن الحلق والتقصير أيضا، فعدوا الأركان خمسة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. ومنها ما يكون من الواجبات دون الفرائض، كمثل كون الإحرام من الميقات، وكمثل المبيت بمنى ليالي التشريق، وكمثل المبيت بمزدلفة وأمثال ذلك. فهذه الواجبات قال الشافعي: من ترك منها شيئا وجب عليه الفدية، وإن كان بغير عذر فعليه الإثم وحجه صحيح. وأما ما عدا ذلك من السنن فمن ترك شيئا منها فلا شيء عليه وحجه صحيح وفاته الثواب. إذن فأعمال الحج عند الشافعية أركان وواجبات وسنن. وقالوا في من ترك ركنا لم يصح حج أصلا حتى يأتي بذلك الركن، ومن ترك واجبا صح وعليه الدم، فإن كان بغير عذر فعليه الإثم مع الدم. وأما السنن فيفوت بها الثواب ولا تؤثر على حجه شيئا ولا فدية فيها. في ذلك قال في نظم الرسالة الجامعة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر: ومن ترك ركن ما حج صحيح بحال، ومن ترك واجبا صح بغير جدال، لكن عليه الوبال والدم للاختلال. و هكذا يأتي اختلاف الأئمة رضي الله تعالى عنهم في من ترك شيئا من أعمال الحج. وروى عن ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا، أو قال من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. وأيوب يضبط الرواية يقول: لا أدري، قال ترك أو قال نسي، أي واحدة من اللفظتين. إذن فهناك مسائل اختلف اجتهاد الأئمة فيها، وهناك مسائل متفق عليها مجمع عليها. فالنية الدخول في الحج الإحرام والوقوف بعرفة والطواف الإفاضة متفق عليها أنها فرائض لا يصح الحج بدونها. وبعد ذلك اختلفوا في الواجبات، فمن الواجبات أن يكون الإحرام من الميقات، فإذا أخره وأحرم أقرب إلى مكة صح إحرامه عليه دم. وإن كان الله لا إله إلا فعل ذلك متعمدا أثما أيضا فعليه التوبة وعليه الكفارة. والكفارة إما أن يذبح شاة فإن عجز فيصوم عشر أيام. وكذلك من الواجبات في الحج المبيت بمزدلفة، اختلفوا في الجمع بين الليل والنهار بعرفة، فاعتمد الشافعي أن ذلك سنة، وقال غيرهم من الأئمة أن ذلك واجب أن يجمع بين الليل والنهار، أن يكون حاضرا في عرفة شيئا من ساعات النهار وأول الليل أو شيئا من ساعات الليل. ثم يأتي الوقوف بمزدلفة عند الخروج من عرفة، فمن ترك المبيت بمزدلفة لعذر لا فداء عليه بمرض وضعف جسمه وما إلى ذلك، حتى ذكر الحنفية وغيرهم خوف الزحام على المرأة فعدوه من الأعذار، وكذلك قال الشافعية إذا ورد متأخرا فاشتغل بالوقوف بعرفة فاذهب يدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر فما عاد عليه مبيت بمزدلفة لاشتغاله بركن من الأركان، بل هو مهم الأركان بالنسبة للحج. ثم يأتي من الواجبات المبيت بمنى ليالي التشريق، إما ليلتين ويجوز أن ينفر في اليوم الثاني وهو الثاني عشر من أيام التشريق من شهر ذي الحجة، اليوم الثاني من أيام التشريق الثاني عشر من شهر ذي الحجة، بعد أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني، أو يكمل الثلاث، قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا ترك المبيت بمزدلفة وجب عليه بذلك دم كما أسلفنا في ترك الميقات، وهو ذبح شاء أو صيام عشر، إن عجز عن ذلك فصيام عشر أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا ترك المبيت بمزدلفة. وقيل أنه سنة عند الشافعي وعند غيرهم، والمعتمد الشافعي أنه واجب المبيت بمزدلفة ليلة العيد، ولكن قال المالكية معنى المبيت أن يحضر في أرض مزدلفة قدر ما توضع الرحال ثم تشد، أي من مقدار ساعة الأربع. وقال الشافعية لا يكون المبيت إلا بأن يحضر بعد نصف الليل ولو لحظة في مزدلفة، وقال الحنفية لابد أن يطلع عليه الفجر وهو بمزدلفة. فإذا ترك المبيت في منى كذلك بغير عذر وجب عليه أن يخرج الفدية، وقد عذر صلى الله عليه وسلم أهل الرعاية وأهل السقاية، رعاة الإبل الحجيج وأهل السقاية بمكة، سيدنا العباس وقومه ينزحون للناس الماء بمكة، فعذرهم عن المبيت في منى. وإذا ترك المبيت كله فعليه دم، فإذا ترك ليلة من الليالي الثلاث فعليه مد من الطعام، وإن ترك ليلتين فعليه مدان، وإن ترك ثلاث الليال فعليه ذبح شاة، فإن عجز صيام عشر أيام. ويأتي في الأعذار من يخاف على نفسه أو مال أو بيع مريض بلا متعهد فيسمح له في ترك المبيت بمنى أيام التشريق. وفي قولنا أيضا عند الشافعي أن المبيت ليالي التشريق بمنى سنة، كذلك الرمي، رمي جمرة العقبة في أول يوم ثم رمي الجمار الثلاث أيام التشريق، وهذا من الواجبات، فمن تركه وجب عليه دم. فإذا ترك حصاة واحدة فعليه مد، أو حصاتين فمدان، أو ثلاثة حصي فعليه دم. وقال المالكية إذا ترك شيء من الرمي ولو حصى واحدة فعليه دم. يقول قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، كما تقدم معنا أن ما وجب من الذبح على الحاج يجب أن يكون بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك، يعني ما لزم من الهدي فلا بد أن يكون بمكة. قال تعالى هديا بالغ الكعبة، وقسم المالكية دماء الحج على نوعين الهدي والنسك، فيختص الأول بمكة، ولكن عند الشافعية والحنابلة وكذلك الحنفية كل ما تعلق بالذبح والإطعام فلا بد أن يكون في مكة، وما إلا دم المحصر فحيث أحصر، وما كان من صيام فيجوز أن يكون في أي مكان. قال باب جامع الفدية. قال مالك ليس في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي، يعني لا يجوز له أن يلبسها وهو محرم، أو أراد أن يقصر شعره يعني وهو محرم، أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مونة الفدية عليه، يعني سهل عليه أن يخرج الفدية ما عليه مشقة. قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة. فما ينبغي يستسهل الفدية لقلتها وإلا يبالي. وعلى من فعل ذلك الفدية، وأيضا معلوم أنه إن ترك واجبا أو فعل محظورا أثم ما لم يكن معذورا. وسئل مالك عن الفدية، عن أحكام الفدية من الصيام أو صدقة أو نسك، أصاحبه بالخيار في ذلك، وما النسك وكم الطعام وبأي مد هو، أسئلة كذلك كم الصيام، وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره. قال مالك كل شيء في كتاب الله تعالى، يعني في بيان الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير إذا جاءت الآية أو كقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة تمسك، فهذا للتخيير، أي ذلك أحب أن يفعل له أن يفعل ما شاء مما خير فيه. قال وأما النسك المراد يعني بالنسك شاة، هذا جواب المسألة الثانية. وأما الصيام فثلاثة أيام إذا من صيام أو صدقة أو نسك، فالصيام ثلاثة أيام. وعليه جماهير أهل العلم أن المراد بالصوم صوم ثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين. قال تعالى ففديت من صيام أو صدقة، كم الصدقة؟ قال إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان نصف صاع، كما تقدم معنا ذكر هذه المسألة. قال بالمد الأول مد النبي، هذا جوابه بأي مد، المراد بالمد النبوي الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم ومقداره معلوم. قال وسمعت بعض أهل العلم يقول إذا رمى المحرم شيئا يعني من غير الصيد فأصاب شيئا من الصيد، رمى بجندون قصد أن يصيد فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله أن عليه أن يفديه وإن كان غير متعمد. نعم وإن كان غير متعمد، لماذا؟ أن في إتلاف، وما كان في إتلاف سواء كان متعمد أو غير متعمد، إلا أن المتعمد يأثم وغير متعمد لا يأثم، ولكن الفدية على الجميع. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا من دون أن يكون محرم، ولكن في حدود الحرم يرمي شيئا من دون قصد أن يصيد، فوقعت رميته على صيد فيصيب صيدا لم يرده فيقتله أن عليه أن يفدي، لأن من كان من باب الإتلاف ما يسقط الفدية فيه ولو كان خطأ، لأن العمد والخطأ في ذلك أي في وجوب الجزاء بمنزلة سواء، ولكن يكون الفرق الإثم، المتعمد يأثم وغير المتعمد لا يأثم، ولكن الفداء لا بد منه في من قتل صيدا. إما وهو محرم بأي مكان أو غير محرم لكن في حدود الحرم. قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا يعني هم محرمون اجتمعوا على صيد أو في الحرم ولو كانوا غير محرمين. ألا أرى أن على كل إنسان منهم جزاء على هذا مذهب مالك على مذهب كل واحد منهم جزاء كاملا إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي وإن كان حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام صحيح وكذلك الإطعام على كل واحد منهم. مثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متبين على كل إنسان منهم. وقال أيضا مالك من رمى صيدا أو صاده بعد رمية الجمرة وبعد حلاق رأسه يعني كان في خارج حدود الحرم أن عليه جزاء ذلك الصيد الذي رمى أو صاده. ليش؟ لأن جواز الصيد متعلق على التحلل وعد ما تحلل هذا كامل. فتعالى فإذا حللتم فاصطادوا. ومن لم يطب بعد طواف الإفاضة كيف يكون قد حل؟ يعني ما يحل الصيد إلا بعد أن يتم التحلل كاملا من الحج والعمرة. هذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. لكن الأئمة الثلاثة يقولون الصيد كغيره من محرمات الإحرام إذا صاد في غير حدود الحرم يجوز له إذا قد عمل اثنين من الثلاثة الرمي والحلق والطواف إذا قد فعل اثنين يعني بالتحلل الأول يجوز كل شيء إلا النكاح وبالفعل الثالث يحل النكاح وغيره ولكن مذهب مالك أن الصيد مثل النكاح ما يحل إلا بالتحلل الثاني ما يجوز أن يصيد حتى يتحلل التحلل الثاني. قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء. لم يبلغ أحد من السلف حكم عليه بشيء وبئس ما صنع يعني عمل غير طيب أن يقطع الشجرة من شيء الحرم وقد نهى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ أن يسفك بها دما يعني مكة ولا يعضد بها شجرة. ولكن قال الأئمة الثلاثة غير مالك أن عليه في الشجرة الكبيرة بدنة وفي المتوسطة بقرة وفي الصغيرة شاه إذا قطع شجرة من شجر الحرم فعليه الفدية عند غير الإمام مالك. قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصوم حتى يقدم بلده قال ليهدي إن وجد هديا وإلا في الأسبوع الصيام في أهله وسبعة بعد ذلك يعني يفصل بين الثلاث والسبع بمدة تكفيه أن يأتي من موطن الحج إلى بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فيفصل بين الثلاثة الأيام وبين السبع بمدة يكفي لو كان هناك في الحج كفته أن يعود إلى بلاده. الله لا إله إلا الله. فهذه بعض أحكام الحج وما يلزم بترك واجب من واجبات الحج. حفظ الله علينا وعلى المسلمين شعائر دينه ومواطن بيته الحرام وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام والبيت المقدس وطهره من أيدي الغاصبين والظالمين والفاجرين والكافرين وأصلح شؤون المسلمين أجمعين وجعلنا في الهداة المهتدين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.